وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. بادئ ذي بدء أشكر الله جل وعلا الذي جمعنا على هذه المائدة المباركة، مائدة القرآن، ثم أشكر مجمع سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتعليم القرآن الكريم على حسن تنظيمهم وإعدادهم لهذه أو لهذا اليوم العلمي المبارك في شرح متن الأربعين القرآنية والأربعين القرآنية في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في فضل القرآن وفضل حملته وآداب تلاوته والقراءة فيه. كما أشكر الله سبحانه وتعالى على حسن هذا الحضور وحسن الإنصات وما وفق الله عز وجل له أيضا من تعاون مجمع سعيد بن زيد مع مجموعة آيات للإعلام القرآني ورعاية معهد الشيخ سليمان القاسم لهذا اليوم العلمي، فلا حرم الله الجميع جزيل الأجر وعظيم الثواب. كان فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع قد توقف عند الحديث رقم كم؟ عند الحديث 32، وسنشرع الآن في الحديث 33، وهو باب أو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في تلاوة القرآن. قبل أن أشرع في أو يشرع الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز في قراءة المتن، أرجو من الإخوة الواقفون في الخلف التفضل بالجلوس. الإخوة الذين في الخلف، الشباب اللي في الخلف، جزاكم الله خير، آمل التفضل بالجلوس أو فتح المجال وفسح المجال لإخوانكم رغبة في الإنصات وعدم الإزعاج. تفضل شيخ عبد العزيز. من الحسن أن تستفتح هذه المجالس بالتذكير بأن الله سبحانه وتعالى قد جمع لنا في هذا المجلس بثلاثة مزايا. المزية الأولى أننا في مجلس قرآني، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله في على إحدى الروايات يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه المزية الأولى، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تخيل معي لو قلت لك أنت يا فلان ورد اسمك قبل قليل عند صاحب الأمارة الفلانية أو صاحب الجاه الفلاني، أو أن عالما كبيرا من علماء المسلمين ذكرك بالاسم، ألا تفرح؟ ألا تسر بهذا؟ فكيف بذكر الله لك؟ فالمزية الأولى أن في مجلس نتعلم فيه أو نتدارس فيه كلام الله. المزية الثانية أننا نتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف لا يوازيه شرف. المزية الثالثة أننا نتعلم فقه تلاوة القرآن والتعلق بكلام الواحد الديان جل وعلا، فنحن بين قرآن وسنة وفقه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لاحظ هذا في كمال الدين، فكيف بالفقه في كلام الله جل وعلا. لماذا عقد هذا اليوم العلمي؟ أنا أسأل سؤال، لماذا عقد هذا اليوم العلمي في شرح متن في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سؤال، لماذا؟ تفضل. حتى نطبق، أحسنت، حتى نستنى بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته للقرآن. أنت حينما تقرأ القرآن تريد من الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، صحيح؟ عليك حينما تريد أن يتقبله الله منك أن يكون لك نية خالصة لله جل وعلا. ثانيا، أن يكون على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تعلمنا هذه أو هذا الهدي وهذه السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي الغاية التي نريد أن نصل إليها؟ تعلمنا الآن، يعني معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة هذه وسيلة، ما هي الغاية التي نريد أن نصل إليها؟ تفضل. تطبيق هذا الهدي وهذه المعاني. ولذا لما قال الله في وصف أهل الإيمان الذين يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس أي يتبعونه حق اتباعه، مع أن كثيرا من الناس يفهمها على المعنى الآخر وهو أنهم يتلونه بأحسن الأداء، وإن كان معنى صحيحا وقد قال به جماعة من أهل التفسير أن قول الله يتلونه حق تلاوته أي يتلونه يقرؤونه حق قراءته، وإن كان المعنى الآخر أيضا صحيحا فالمقصود به يتبعونه حق اتباعه. كيف يتلونه حق تلاوته؟ معناه يتبعونه حق اتباعه. في اللغة التلاوة بمعنى الاتباع، فإذا قلت مثلا بل كما قال الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني قرأها، ما المقصد؟ ما معنى تلاها في هذه الآية؟ أي تبعها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي إذا القمر تبع الشمس في طلوعها. فهذا معنى من معاني التلاوة. ولذا نحن حينما نقرأ ونراجع ونشرح هذه الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فالمقصد والغاية العظمى أن يكون أو تكون قراءتنا على هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أذكر بمعنيين يسيرين بل معنيين عظيمين في ثوان سريعة. حينما تتحدث عن القرآن فذاك شرف، لكن حينما تتحدث أيضا أو تقرن بين الحديث عن القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فذاك شرف لا يوازيه شرف. الإمام البخاري كان مرة يحدث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس وفي حلقة، وفي وسط الحلقة رأى بعض أصحاب الإمام البخاري، رأى أنه يخرج منه دم من ظهره فنبهوه، فلما نبهوه قال قد علمت، يعني أنا أعلم أنه ربما لدغتني عقرب أو كذا. فلما كشفوا عن ظهره وجدوا أن عقربا لدغت ظهره، لكنه لم يتحرك تعظيما لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان كثير من السلف في مجالس إقراء أو الإسناد أو مجالس المحدثين لا يفتحون الورقة أو يتصفحونه إلا بأطراف أصابعهم حتى لا يصدر أصوات تقليب الورق أو نحو ذلك، احتراما للعالم وإجلالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أحدهم يأتي للإمام مالك فيقول يا إمام، يسأله عن حديث ما فلا يجيبه، يدخل بيته ويمكث يسيرا فيخرج وقد خرج وأكمامه مرفوعة كناية على أنه ذهب ليتطهر حتى يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لشرف هذه الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه مقدمة سريعة أردت بها التذكير عن جلالي وشرفي ما حبان الله إياه في هذا المجلس. طيب، الحديث 33 هو حديث أم سلمة أو حديث أنس، حديث من؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه، حديث قتادة الذي قال فيه سئل النبي أو سئل أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قال كانت قراءته مدة. إيش معنى مدة يا شباب؟ إيش معنى مدة؟ ها الأخ إيه ذاته مد، يعني كيف كان يمد عليه الصلاة والسلام؟ كل الحروف كان يمدها، ها يمد ما حقه المد، كما أخبر عصا عليه رضي الله تعالى عنه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وين مكان المد؟ أين موضع المد الآن؟ المد الطبيعي أو ما حقه المد. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قراءته قراءة سريعة غير مفهومة أو قراءة فيها هذرمة لا تستطيع أن تميز الحروف، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء موضع المد سواء طبيعيا أو لازما أو منفصلا أو متصلا مد عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مد الرحمن، قال كما في الرواية مد بالرحمن ويمد بالرحيم، فهو لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مد طبيعي. ولذلك تجد فوق حرف الميم إيش؟ علامة المد. الرحيم أيضا في حرف الياء، بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا مسألة مهمة، لما سئل أنس أو سأل قتادة أنس رضي الله تعالى عن كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنا فائدة: حرص السلف والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم على التفقه في الدين، فكانوا كثيري السؤال أو كثير السؤال لصحابة رسول الأنام عليه الصلاة والسلام وخاصة من حوله. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية أن أعرف الناس بالشخص هم ألصق الناس به، فإذا أردت أن تسأل إنسانا فاسأل أقرب الناس به، وهذا أيضا ملحظ تربوي إيماني شرعي. فسمعت مثلا أن الأخ عبد العزيز عنده فعل المشكلة الفلانية، ولذلك تجد كثير من الناس يصدق ما يقال عنه فيسمع من غيره ولا يسمع منه. فإذا أردت أن تستفيد من شيء فبادر بسؤال ذات الشخص إن استطعت الوصول إليه. المسألة الثالثة وهي صفة هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن قراءته كانت مدى، أي لم تكن قراءة يختصر فيها المدود أو يخل بها عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: ما هي العلة من القراءة بالمد؟ يعني لما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدى؟ لأن القراءة حينما يمد الإنسان بقراءته يكون هناك مجال لتدبر الإنسان وتدبر تلاوة القرآن والانتفاع بما يتلو، بخلاف القراءة السريعة. طيب الحديث التالي: هذا الحديث 34، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت من ألصق الناس، لأن زوج الرجل يكون غالبا أو تكون من ألصق الناس به، فتعرف خصائصه وصفاته وعاداته. ولذا كانت أم سلمة تروي لنا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته. فتقول رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يقطع قراءته، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام في غالب أو سائر هديه لا يصل الآي بعضها ببعض، بل كان يقطعها. المسألة الأولى: لما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقطعة ولم يكن يصل الآي؟ السر في ذلك والله تعالى أعلم أن تقطيع القراءة فيه مزيد بيان لتدبر المعاني، يعني يعطيك مجال لتتدبر المعاني وتتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، بخلاف الآيات التي يسردها القارئ أو التالي سردا. فلو قرأت مثلا قول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هل وقعها على قلبك كما لو قرأتها أنا؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أنت الآن استشعرت الآيات في المرة الأولى أم الثانية؟ الثانية صح؟ ولا الأولى؟ الثانية، لأن القارئة وقف على رؤوس الآية فتعطيك مجال لتدبر المعنى والتأمل، لما قال الله في هذه الآية كذا، لما لم تكن بهذه الصورة، فهذا أيضا مما يعين على تدبر القرآن. المسألة الثالثة أو الثانية هي أنواع السنة. ما هي أنواع السنة؟ يظن كثير من الناس أن السنة نوع واحد، والصواب أنها كم نوع؟ 4 ولا 5؟ من يقول 5؟ من يقول أن السنة خمسة أنواع؟ طيب من يقول أنها أربعة أنواع؟ طيب من يقول أنها ثلاثة أنواع؟ نعم، هي ثلاثة أنواع. النوع الأول السنة القولية، ما يروى لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة أو النوع الثاني هي السنة الفعلية، كأن يروى لنا موقفا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصنف أو النوع الثالث هي السنة الإقرارية، التي لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها لكنه أقرها. طيب الإخوة اللي في الدنيا في الخلف، من يعطينا مثال على السنة التقريرية الإقرارية؟ تفضل. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام لم يروي لنا حديثا في أكل الضب أو في جواز مشروعية أكل الضب، ولم يروى لنا أنه فعله، لكنه أكل الضب أمامه فأقر فعل الصحابة في جواز أكله. وهذه السنن مما يروى لنا، يعني هذا الحديث من أي أصناف ومن أي الأنواع؟ قولية ولا إقرارية؟ فعلية، نقلت لنا من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المسألة الثالثة، ما حكم الوقوف على رؤوس الآية؟ لو جئت أنا الآن صليت بمسجد وقرأت يعني وصلت الآيات، ما حكم فعلي؟ تفضل. مستحب أني أصل ولا أقف؟ الاستحباب أن يقف القارئ على رؤوس الآية. طيب لو وصلت الآية، حرام، مكروه، ها؟ لا يقال جائز فقط، بل يقال هو جائز مع مخالفته للسنة، مع مخالفته للسنة. وأنت حينما تريد أن تقرأ الآية أو تقرأ السورة، تريد أن يتقبلها الله منك، كل ما كانت على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم كلما كانت أقرب للقبول إن شاء الله. بعض أهل التفسير أو بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف على رؤوس الآية سنة ولا شك، أما الوصل فليس جائزا في سائر الأحوال، بل ينظر في المقاصد والأحوال، فإن كان ما بعدها متما لمعناها فالأولى له الوصل، وإن كان المعنى يكتمل عند الوقوف على رأس الآية فله الوقف. واضح؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ها؟ أكمل. كذلك يبين الله لكم آياته، يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هل هذه الآية تامة أم ناقصة؟ يعني يصح أن أقف عليها أم أن أربطها بما بعدها؟ اسمعوا ما بعدها. في الدنيا والآخرة، يأتي قارئ فيقول لا، هي متصلة بما قبلها. شكرا لك الله خير. ما رأيكم، هي متصلة بما قبلها أم أن الآية تامة؟ هي متصلة. فإن كان على كلام أهل هذه الطائفة من أهل العلم، فإن كانت الآية متصلة بما قبلها فالسنة الوقوف، فالسنة أن يصل القارئ الآية بما بعدها. لكن الإمام ابن القيم يرجح أن فعل السنة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأولى. فلو قرأ القارئ فويل للمصلين، قال بعضهم لا يصح أن يقف على هذه الآية لأنه قد يموت مثلا أو يحبس نفسه، فيظن القارئ أن كل مصل موعود بالويل، وهذا لا شك أنه من التنطع، لأن الله عز وجل أعلم بنية القارئ، فهو لا يحاسب ولا يؤاخذ حتى لو مات أو انقطع نفسه أو حصل له أمر من أمور الدنيا. فالصواب أن السنة كما قرر ذلك ابن القيم الوقوف على رؤوس الآية. المسألة التي تليها هل يشرع الوصل بين الآيات؟ يشرع أم لا يشرع؟ نعم يشرع. المسألة التي تليها قلنا يشرع لكنه خلاف السنة والأولى. المسألة الأخيرة وهي متعلقة بهذه المسألة أيضا، وإن كنا قد جئنا عليها، وهي متى يشرع للإنسان أن يصل بين الآي ومتى يشرع له التوقف، وأجبنا عنها متى متصلة بما بعدها، وإن كان الراجح كما قرره ابن القيم الوقوف على رؤوس الآي. طيب الحديث التالي. نعم، في هذا الحديث حينما سئلت أم المؤمنين سلمة، أم سلمة رضي الله تعالى عنها، عن قراءة النبي أو صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت ما لكم وصلاته. في هذا الحديث فوائد عدة. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على التفقه في دينهم والاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هنا تلحظ هذا المعنى في سؤالهم لألصق الناس بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم أزواجه كأم سلمة أو خدامه كأنس رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية في قوله ما لكم وصلاته، ومعنى ما لكم وصلاته، هل المعنى ما دخلكم في صلاته؟ ما رأيكم؟ ما المعنى؟ أي لا تستطيعون أن تصلوا إلى مقدار صلاته. فهذه إجابة فيها كناية عن عظم طول صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليلة كاملة بركعة واحدة، كان يقرأ 5 أجزاء في ركوع واحد يقرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء وآل عمران. المسألة الثالثة في قوله أو في قولها رضي الله تعالى عنها كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. هنا مسألة مهمة وهي الاقتصاد في العمل الصالح، الاقتصاد في العمل الصالح، حيث أنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وينام. ولذلك لما دخل مرة إلى بيت ابنته وجد حبلا مربوطا فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تتكئ أو تعتمد عليه في صلاتها. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، يعني ليس من الدين وليس من كمال الشريعة أن يثقل الإنسان نفسه أو يثقل كاهله بالعبادة والطاعة، لأن المقصود في يعني المقصود الأعظم من مقاصد الشريعة ومقاصد العبادة أن يداوم الإنسان عليها، لا أن تفعلها مرة واحدة. فالشريعة لم تحث على فعل العبادة لتعملها مرة واحدة، بل لتديم العبادة وتقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان أكثر عمله ديمة، يعني على الدوام، ولذا قال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لو تصلي كل يوم ركعة واحدة قبل ما تنام أحب إلى الله من أن تقوم يوم في السنة تصلي فيه 900 ركعة. فهذا أيضا من فقه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة التالية في فضل قيام الليل، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام، فيه دلالة على فضيلة هذه العبادة الجليلة. وهو الذي روى لنا عن وهو الذي لا ينطق عن الهوى الذي قال في صحيح السنة أوتروا يا أهل القرآن. والمقصود هنا بأهل القرآن ليس مجرد حفظته أو حملته، بل المقصود به عموم أهل الإسلام، لأن هذه الأمة هي أمة القرآن. المسألة التي تليها في قوله أو في قولها رضي الله تعالى عنها ثم نعتت قراءته. ما المقصود بنعتت؟ يعني وصفت قراءته، ثم وصفت قراءته، فهي الآن تصف صلاته ثم وصفت لنا إيش؟ قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ولا يفسر القرآن،
ها
ارفع صوتك. يقرأ قراءة أحسن ابتداء. نعم. فهو وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، لاحظ هذا نبيك وحبيبك وشفيعك صلى الله عليه وسلم الذي تحبه، الذي كان له الفضل بعد الله أن تكون مسلما في هذا المسجد في هذه اللحظة، أن تحفظ القرآن وأن تدرس أو تتدارس سنة سيد الأنام، من له الفضل بإذن الله في إنجائك من نار جهنم، يصف صلى الله عليه وسلم أو تصف أم سلمة رضي الله عنها هذه القراءة، تقول كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. فهو وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام كأنما يفسر الآية. وهنا فائدة عظيمة، وإذا أرد أن نفسر أو نشرح هذا المعنى فالمقصود أنه كأنما يقرأ عليه الصلاة والسلام كل حرف لوحده. وأنا الآن أضرب لك مثالا، لو قرأت لك قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، قرأت الآية تامة أم غير تامة؟ ها تامة، أنقصت حرف؟ ما أنقصت حرفا واحدا. لكن إذا قرأت لك قول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعطيت كل حرف حقه، ولذلك كأنما كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، فلا يهدر ولا يحدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن، ولكن أين؟ في قيام الليل والنافلة، قال سيما في نافلة قيام الليل. هذا الحديث أيها الإخوة ينبئك على أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كانت تجمع بين أربعة مزايا، اكتبوها. الأولى الصلاة، بل خمسة مزايا: الصلاة، القراءة، التدبر، الذكر، الدعاء، خمسة أشياء. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل كانت تجمع الصلاة والذكر والدعاء والتدبر والقراءة، قراءة القرآن. ولذا كان إذا مر بآية فيها تسبيح لا يمر بآية رحمة إلا سأل، سأل من؟ سأل الله سبحانه وتعالى. ولا بآية عذاب إلا استجار، أي استعاد منها. ولا يمر في رواية أخرى، تفضل. الخمس إعادتها، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جمعت بين خمسة أشياء: الصلاة، الذكر، الدعاء، التدبر، القراءة. الصلاة والذكر والدعاء والتدبر والقراءة. المسألة الثالثة، حرص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على قيام الليل، فهو يقرأ قريب من خمسة أجزاء في ركعة واحدة: البقرة، ثم يستفتح النساء، ثم يستفتح آل عمران في ركعة واحدة. حتى في الحديث الآخر لما صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه قال فهممت حتى هممت بأمر سوء، قال وما هو؟ قال أن أدعه أو إيش؟ أن أجلس وأدعه، كما جاءت الرواية عنه رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلك أيضا على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، وسيأتي معنا بعد قليل في ثنايا الأحاديث القادمة لما ارتبط الليل والقرآن، ما هو سر ارتباط الليل والقرآن، سيأتي معنا إن شاء الله في الأحاديث القادمة. المسألة التي تليها، أن قيام الليل من أعظم ما يعين على تدبر القرآن، وأن تدبر القرآن من أعظم ما يعين على قيام الليل. شفت كيف؟ أن تدبر القرآن من أعظم ما يعينك على قيام الليل، وأن قيام الليل من أعظم ما يعينك على تدبر القرآن. كيف؟ أطال الإمام. يا أخي هذا إمامنا يطول، صوته ليس بذاك الصوت الجميل. إذا تدبرت الآية أعانك على قيام الليل. صليت في مسجد ما، صليت في أحد الحرمين، لم يعجبك الصوت فاستطلت التلاوة والصلاة، لا هذا ليس بصواب. تدبر الآية سيعينك على قيام الليل، وفي ذات الوقت قيام الليل معين على تدبر القرآن. ولذا كما قال ربنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال أهل العلم أن قراءة القرآن في الليل يتواطأ فيها اللسان مع القلب والجنان، فما يقرأه اللسان كأنما يتخزن في هذا المركز الذي هو ملك الأعضاء والذي هو مرتبط بالعقل، فكل آية ينطق بها اللسان تذهب مباشرة إلى القلب، والقلب يرسلها إلى العقل فيعيها الإنسان. ولذا تجد بعض كبار السن أحيانا لا يحفظ القرآن وإنما يقرأه تلاوة، لكن متى؟ في قيام الليل، وتجد أن أثر ذلك ظاهر على تخشعه ونسكه وعبادته وتخلقه بأخلاقه، ولا يحفظ القرآن. وبعضنا وللأسف يحفظ كلام الله لكنه لا يقوم به ليلا ولا يذاكره نهارا أو يدارسه نهارا، فلا يظهر عليه أثر ذلك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مسألة أيضا أخرى من المسائل المهمة في هذا الحديث، أن قيام الليل من أعظم ما يعين على تثبيت القرآن، الأولى على تدبر القرآن، وهنا مسألة أخرى أن قيام الليل من أعظم ما يعين على تثبيت القرآن في الصدر. ما الدليل؟ كما تفضل الأخ الحبيب، جاء عن في رواية لمسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، احفظوا هذا الحديث، إذا قام صاحب القرآن به، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وهذه رواية عند الإمام مسلم، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. اسمع يا إمام، اسمع يا حافظ، اسمع يا متقن، اسمع يا متشارك المسابقات القرآنية، اسمع يا من تفلت حفظه، دونك قيام الليل، والله حتى لو في وتر قبل أن تنام، فإن ذلك من أعظم ما يعين الإنسان على تثبيت حفظه. المسألة التالية في هذا الحديث، مع قرب شهر رمضان يحسن بنا أن نستفيد من هذا الحديث في تنظيم علاقتنا بكتاب الله جل وعلا. قد يقول قائل، مع تنوع الأعمال وكثرة المشاغل وقصر الليل ربما في الصيف ونحو ذلك، قد لا يستطيع الإنسان أو كثرة أعماله وأشغاله أن يقرأ القرآن في الليل. وجود هذا الشهر العظيم فرصة ذهبية أن تتدبر كلام الله وأن تأنس بقيام الليل مع ربك جل وعلا. ومن أعظم ما يعينك أن تجعل لك منهجا، وسمه المنهج النبوي في شهر القرآن. إذا أردت أن تعيش مع القرآن في الليل في شهر القرآن، فأوصيك بثلاثة أمور. الأمر الأول، صلي عند إمام يختم القرآن، ولازمه في الصلاة، لا تغير كل يوم عند إمام أو قارئ إلا لحاجة. الأمر الثاني، القارئ الذي يختم القرآن غالبا ما يسير على خطة، منهج يومي، على حزب يومي، فبالتالي هذا يعينك على ماذا؟ يعينك على أن تقرأ تفسير هذا الحزب قبل بداية الصلاة، فإذا أذن عاهد نفسك ألا يؤذن المؤذن للعشاء أو قبله بقليل إلا وقد جئت للمسجد، واقرأ تفسير ما سيقرأه الإمام في حزبه اليوم في الصلاة، من تفسير السعدي أو من زبدة التفسير أو من المختصر في التفسير ونحو ذلك. الأمر أو المفتاح الثالث الذي يعينك على أن تعيش مع القرآن في رمضان، فهم مفردات غريب القرآن، وهذا يحصل بأمرين. الأول، بقراءة كتب غريب القرآن، ككتاب السراج في غريب القرآن، أو كتاب غريب القرآن للشيخ حسن المخلوف أو غيره من الكتب. ويحصل أيضا بالقراءة من المصاحف التي يكون بهامشها ذكر غريب مفردات غريب القرآن، وهذا يعينك جدا. وإذا لم تفز بهذه اللحظة في شهر القرآن، متى تفز بها؟ فهي فرصة ذهبية بإذن الله جل وعلا. الحديث التالي. هذا الحديث على صاحبي أفضل الصلاة والسلام ينبئك أيضا على هديه صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته للقرآن. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن أن قراءته كانت بالليل، وهذه الفائدة الأولى، أن قراءة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانت أكثر ما تكون في الليل ليتواطأ اللسان مع القلب والجنان. الفائدة الثانية أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على وتيرة واحدة، بل كان يرفع طورا ويخفض طورا. إيش معنى طورا؟ أحيانا، يعني مرة يرفع ومرة يخفض. المسألة الثالثة، متى يستحب رفع الصوت بالقراءة ومتى يستحب الخفض به؟ يستحب الرفع بالتلاوة في إجابة يسيرة، أن الرفع والخفض، أو يستحب الرفع والخفض حسب حالة القارئ، يعني حسب الحال. مثلا إنسان يقرأ بجواره أناس، هل يزعجهم برفع القراءة؟ نقول لا، اخفض. أو إنسان يقرأ لوحده ويخشى من الكسل، فنقول لا، ارفع صوتك. ولذلك لما سئل، كان عمر رضي الله عنه يقرأ بصوت عال، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أطرد أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسنان، يعني إذا قرأ في الليل يقول أطرد أوقظ الوسنان، النائم الذي دخل في مرحلة النوم، كما قال: لا تأخذ سنة ولا نوم، وأطرد الشيطان حتى لا يأتيني الشيطان فربما أصابني بالنعاس نحو ذلك. ولما قرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصوت منخفض، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسمعت من ناديت، أو كما قال له عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أنت تنظر في الحالة التي أنت عليها، فإن ناسب الرفع فارفع، وإن ناسب الخفض فاخفض. المسألة التي تليها، هل يجوز الرفع والخفض في الصلاة أو للإمام، أم هو خاص بالمنفرد أو بقراءة الإنسان لوحده؟ يعني أنت لوحدك في البيت، في مسجدك، في الحرم، في أي مكان، في سيارة، يستحب لك الرفع، لكن لو كنت إماما هل يجوز لك أو يشرع لك ذلك أيضا أم لا؟ الصواب والله تعالى أعلم أن ما ثبت في الفرض، أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه. فكل ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في النافلة فيشرع أن يفعله المرء في الواجب، في الصلاة المكتوبة، إلا ما دل الدليل على استثنائه. المسألة التالية، ما هو مقدار الرفع والخفض؟ والله واحد سمع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته طورا ويخفضه طورا، فجاء وبدأ في مرحلة عالية من رفع الصوت إما في المسجد أو وهو إمام. هنا يأتي سؤال، ما هو مقدار الرفع والخفض؟ الرفع أن لا يؤذي من حوله، والخفض أن يسمع نفسه. أحسنت، هذا معيار للرفع والخفض. الرفع أن لا يؤذي من حوله، واحد، وثانيا أن لا يبلغ بصوته مدى الصراخ أو الصياح، لا سيما إذا كان إماما. والخفض أن يكون أو يسمع نفسه. المسألة التالية، هل رفع صوت الإمام معين على الخشوع والتدبر والتأثير في القلوب؟ هل هو مؤثر على خشوع الإمام ومن خلفه؟ قد يأتي إنسان ويقول لا، أنا أعتبر هذا نوع من الإزعاج. وقد يأتي إنسان ويقول لا، هذا يطرد عني الانشغال أو السرحان إذا رفع الإمام صوته. فما هو القول الفصل في ذلك؟ الصواب أيها الإخوة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرفعه صلى الله عليه وآله وسلم لصوته لم يكن صوتا مزعجا أو من قبيل الصراخ والصياح، بل هو من رفع، يعني الرفع المعقول الذي يطرد به الإنسان أو يطرد به القارئ الوسن عن نفسه أو الكسل، ويطرد به أيضا الانشغال عمن خلفه، لكن أن يصل إلى مرحلة الصراخ أو الصياح فلا شك أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أحسن. الذي يلي: المقصود في هذا الحديث قراءة كم من القرآن؟ يعني لما سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه بأن يقرأ القرآن في شهر، المقصود أن يقرأ كم هو المقدار الذي يقرأه في هذا الشهر؟ كم آية في اليوم؟ المقصود هو القرآن كله. فمعنى قراءة أن أقرأه في شهر أي أن أختم في شهر، فقال أقرأه في شهر أي اختمه كاملا في شهر. ولنا مسائل وفوائد مع هذا الحديث. المسألة الأولى: حرص الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم على التنافس في العبادة، ولذا جاءوا ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن مقدار قراءة القرآن. المسألة الثانية: حرص الصحابة على الاقتداء بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يعني لو جاء إنسان من نفسه وقال سأختم في 6 ساعات، نقول لا، هذه عبادات، والعبادات توقيفية. فهذه أيضا مسألة مهمة تدلك على أن الصحابة كانوا أيضا حريصون على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد فعل العبادة بل باستشارته. وهنا معاشر الشباب، معاشر طلاب الحلق، معاشر القراء، معاشر الأئمة، معاشر كل الشباب والفتيات، هذه فرصة لأن نستفيد من أنوار أهل العلم ونستشيرهم ونقتفي أثرهم بالخير والسنة والإصلاح، وأن نستفيد من خطواتهم وآثارهم، لا سيما إن كانوا من كبار أهل العلم والرأي. المسألة الثالثة هي الحد الأعلى لختم القرآن. في هذا الحديث يدلك على أن أقل مدة زمنية لختم القرآن هي شهر، ثم يليها 10، ثم 7، ثم 3. يعني 30 يوم شهر، أو 7 يعني جمعة أسبوع كامل، أو 3 أيام. ثم قال له عليه الصلاة والسلام موجها: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. رواية 3 أيام ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله، أو ربما مرت معكم في الأحاديث السابقة. وأغلب ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يحزبون القرآن في 7، أي في جمعة، وكان لذلك طريقة سنريدها أيضا بعد قليل. المسألة الثالثة أو الرابعة، رقم كم؟ ها، من اللي متبع معنا؟ المسألة الرابعة: هل يشرع ختم القرآن في أقل من 7 أو أقل من 3؟ يعني لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فهل يشرع للإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من 7 أو أقل من 3 كما جاء في رواية أخرى؟ ها، لإخواننا تفضل. يقول الأخ: لا تكون عادة. إجابة جيدة. وأيضا أحسنت. يستثنى من ذلك ما إذا كان في أزمنة فاضلة، أو دعونا نقول في مواسم مكانية، مواسم فاضلة زمانية كانت أو مكانية. بمعنى لو جاء الإنسان في شهر رمضان فله أن يختم في أقل من 7 رغبة في الازدياد من الخير والحسنات، أو في مواسم 10 ذي الحجة وغير ذلك. لو جاء مثلا في مواسم فاضلة، مواسم مكانية مثل أحد الحرمين الشريفين، فله أيضا أن يستغل في ختم الوقت أو المكان في ختم القرآن في أقل من ذلك، شريطة كما قال الأخ الكريم جزاه الله خيرا أن لا يكون ذلك عادة متبعة، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم أو يقرأ القرآن في شهر أو في 7. المسألة التي تليها وأظن المسألة الخامسة، أن مقصد الشارع من العبادة الدوام في أدائها. فالشارع الشريعة يعرف أني وأنا أنك والآخر قادر أن تختم القرآن ربما في 9 ساعات، في أقل من يوم، لكن هل يستطيع الإنسان يفعل ذلك كل يوم؟ سيشق عليه، ولذلك قد ينقطع. فمقصود الشارع دوام العبادة، ولذا واستدامة الطاعة أيضا والتدرج في فعلها. المسألة الخامسة، ما هو التحزيب النبوي أو تحزيب الصحابة اقتباسا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصحابة الكرام كانوا يقسمون القرآن أو يحزبونه على 7 أيام، وجمع بعض المتخصصين من المتأخرين ذلك في قولهم فمي بشوق. فالفاء تعني الفاتحة، والميم تعني المائدة، فاليوم الأول يقرأ من الفاتحة إلى المائدة، يعني يقف على آخر النساء. فمي بشوق، ثم يبدأ اليوم الثاني من الميم، يعني من المائدة إلى الباء أو إلى الياء، وهي سورة يونس، اللي طبعا يقف قبلها عند سورة التوبة، ثم يشرع في اليوم الثالث فمي الياء التي هي سورة يونس إلى الباء وهو سورة الإسراء. باء طبعا كنا على اسمها الآخر وهو بني إسرائيل، سورة الإسراء تسمى بني إسرائيل كما لا يخفى عليكم. ثم اليوم الرابع يبدأ، يعني يقف على الكهف طبعا، ثم يبدأ من بني إسرائيل التي هي الكهف في اليوم الرابع إلى بني النون، عفوا إلى بشوق الشين، حرف الشين إلى الشعراء، فيبدأ في اليوم الرابع من يونس إلى الشعراء. اليوم الخامس من الشعراء فمي بشوق الشين إلى الواو، الشين الشعراء والواو الصافات والصافات. اليوم الذي يليه من الصافات إلى سورة قاف بشوق حرف القاف، هذا إلى قاف. اليوم السابع يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس. لو عمل الإنسان على مثل هذا لاستطاع أن يختم القرآن كل أسبوع. طيب، أنا أشعر بضعف في همتي ولا أستطيع أن أختم القرآن في أسبوع، ما هو الأقل من ذلك؟ نقول اختمه في شهر ولا يعني تقل عن هذا، فهو أدنى الكمال كما يقال أن يختم الإنسان القرآن في شهر. فإن لم يستطع فالسنة أن يقرأه في 7، فإن لم يستطع فلعله أن يقرأه في 10، يعني يقرأ كل 10 أيام، يقرأ كل يوم جزءا، يقرأ كل يوم 3 أجزاء، فيختم القرآن في 10 أيام. إذا قرأه في 7 كم يحتاج أن يقرأ؟ إذا يختم في أسبوع تقريبا من 7 وأحيانا تصل إلى 5، يعني تزيد يوما عن يوم، فهذا أيضا مهم. لكن هنا أيضا فائدة أخيرة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر معنى لطيفا وفهمه منه الصحابة، وهو تحزيب القرآن، وهو اليوم ما يسمى بالخطة المنهجية. الإنسان يا جماعة ما يستطيع أن ينجح إلا أن يكون له أهداف ورؤية ورسالة يحققها، ثم بعد ذلك خطة منهجية. وأعجبني الإخوة في مجمع سعيد بن زيد أن كل طالب في هذه الحلقة لا بد له من خطة. فاليوم إذا جاء الأخ الكريم، جاء اليوم الثلاثاء أو اليوم إيش اليوم؟ اليوم السبت. فجاء اليوم السبت، إحنا كبرنا شوي نسينا الأيام، فجاء اليوم السبت أو جاء غدا الأحد، أعرف أن الأخ عبد العزيز في الحلقة الفلانية للكبار أو الجامعيين سيقرأ المقدار الفلاني. ما يأتي للحلقة وما يعرف الشيء سيقرأ، ممكن يقرأ وجها كاملا أو ثمنا أو آية، أو لا يستطيع أن يقرأ. فإذا كان هناك خطة التزم الإنسان فيها، وكان هناك محفز لإيش؟ للاستمرار والدوام والعطاء لإنهاء هذا المقرر. وهذا هو التحزيب، يعني هذا هو اللفظ النبوي أو اللفظ الشرعي، التحزيب، وما يسمى اليوم المصطلح المعاصر الخطة، يعني خطة الختم. تبغى تختم في رمضان، تعمل في رمضان، تقصد تعمل بالقرآن، تتدبر القرآن، تعرف معانيه، اجعل لك خطة. أريد أن أقرأ هذا الكتاب، ممكن أجلس 5 سنوات ما قرأت هذا الكتيب الصغير. كل يوم غدا 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 غدا، لكن لو قلت عندي خطة أقرأ يوميا صفحة ستختمه في عدد صفحات هذا الكتاب. إذا هو كم صفحة؟ 60 صفحة، يعني في شهرين ستختمه. وأنا ممكن يكون عندي هذا الكتيب 5 سنوات ما ختمت، كل يوم أسوف غدا غدا غدا، ها؟ أو كل يوم حديث مثلا، خلاص إذا هو أظن 47 حديث، ها؟ 47 حديث، فتنهيه في كم؟ 47 يوما. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته للقرآن، وفيه أيضا بيان أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعني الرغبة في ختم القرآن دون تأمل معانيه، فقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يرجع الآية أي يكررها، وهذا فيه أو هذا فيه وسيلة حقيقة كبيرة جدا وعظيمة لبيان معان قد لا تظهر في المرة الأولى أو المرة الثانية من القراءة. وترديد القراءة هو المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في يوم الفتح حينما كان يرجع على دابته، وجاء في الرواية أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ كما جاء في الرواية أخذ منها البعض أن الترجيع الوارد في الحديث هو المقصود بالترعيد. الترعيد اليوم في قراءة كثير من القراء هو ترعيد الصوت بالمدود ونحو ذلك، فإذا قرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا، فالقراء المتأخرون يرون أن هذا من معايب التلاوة، الإفراط في الترعيد من معايب التلاوة، واستدلوا بحديث ترجيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع، استدل من يجيز ذلك بترجيعه على دابته يوم الفتح أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ويرجع. وقال بعض أهل شراح الحديث أنه كان يرجع بفعل طبيعي، يعني إنسان لما يكون على الدابة فتهز، ها؟ فبالتالي هذا الترجيع لم يكن مقصودا. والصواب أنه عليه الصلاة والسلام في الذكر في الحديث الوارد كان يرجع على دابته يوم الفتح، المقصود بالترجيع ليس الترعيد في التلاوة، بل المقصود هو الترجيع أي تكرار التلاوة، وهذا ما اختاره الإمام بن حجر في شرحه للحديث في فتح الباري. المسألة الثانية، ما هو المقصود من الترجيع والتكرار؟ هل هو لإطالة الوقت؟ هل هو لأمر آخر؟ نعم، الهدف هو لتدبر القرآن. طيب أنا لما أعيد الآية كيف أربط بين هذا وبين تدبر القرآن؟ تفضل. أحسنت، لأن القارئ كلما كرر الآية كلما تقرر المعنى في ذهني أكثر، وكما قيل العلم كلما تكرر تقرر، وأنت حينما أكرر عليك كلاما مرة تلو المرة مرة تلو المرة، أو تشاهد إعلانا أمام عينيك يوميا، أو تشاهد عبر هاتفك أو لوحة في الشارع وتتكرر عليك، غالبا ما تجد أن معناها متقررا في ذهنك. والفائدة من هذا الترجيع ومن هذا التكرار لا شك أنه الفائدة والخشوع. المسألة الثالثة، ما هي الآيات التي تكرر وترجع؟ يعني لو صلى إنساننا اليوم بجماعة كلما قرأ آية كررها، هل فعله صواب أم لا؟ لو جلست لوحدك وكررت كل آية هل فعلك صواب أم لا؟ ما هي الآية التي ترجع وتكرر؟ تفضل. ها؟ يعني أرجع كل آية أقرأها آيات معينة، ما هي هذه الآيات؟ تفضل. آيات الوعيد فقط، والشيخ يقول آيات العذاب، فصوت الآيات التي لم أفهمها هي التي أكررها، الآيات التي جاءت فيها السنة، ها؟ آيات الترغيب والترهيب، ها؟ الجنة والنار، الترغيب والترهيب، كل ما قلتموه ليس صحيحا. تكرر الآيات التي يحتاج إليها قلبك. ممكن الآية تكون عن الربا وأنت وقعت في الربا، ممكن تكون عن بر الوالدين لأني أنا وقعت في عقوق الوالدين، أنا عندي ابتلاء بالنظر الحرام، الأفلام، المقاطع. جاءني مرت علي آية في غض البصر، قل للمؤمن يغض من أبصاري، أكررها. هذه هي الآيات التي أكررها، ولذلك غالب الآيات التي كررها النبي عليه الصلاة والسلام هي الآيات التي كانت تناسب حاله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شفقة بأمته، أو نحو ذلك. ولذا قال ابن القيم: حتى إذا مر العبد بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. لاحظ، قال: فإن قراءة آية واحدة بتدبر وتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة من غير تدبر ولا تفهم. فإذا جئت لآية وجدت أنها تلامس قلبك، عندك قسوة في قلبك، وقرأت قول الله: ألم يأن للذين آمنوا، يا أخي كررها 120 50 60، ستجد أن معاني لطيفة وبيان دقيق يظهر لك المرة تلو المرة كلما كررت هذه الآية. وهذا ظاهر في كثير من الآيات التي سنريد أمثلتها بعد قليل. المسألة التي تليها: كم مقدار الترجيع والتكرار؟ 100 ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ ها شيخ، شاركنا. حسب الحاجة. أحد يخالف الأخ؟ الأخ يقول حسب الحاجة. ها، لا حد لها. يعني لو 2000 مرة، 1,000,000، ها، لو كررت آية 1,000,000 مرة جائز؟ أنا لما أقول لك الساعة 9 خلصنا من العشاء تقريبا، صلاة الفجر الساعة كم؟ 4 فجرا. لو كررت آية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، تقريبا 4 ساعات، نمت 2 ساعة 3 ثم استيقظت للفجر، كم مرة تحتاج تكررها في 4 ساعات؟ كم تأخذ مني؟ يمكن 20 ثانية، 30 ثانية. لو كررتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قام آية، قام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة يرددها، يعني كم مرة؟ إذا لا حصر لها، أو كما قال الأخ بإجابة رائعة: حسب الحاجة، إلى أن أشعر أن هذه الآية اقتحمت قلبي وطهرت فؤادي وعالجت ذنبي، إلى أن أشعر أن هذه الآية أعطتني الدرس كامل. ولو ختمتها أيضا بقراءة تفسيرها فذاك خير على خير. طيب، لو كرر إمام مر بآية وجد أن قلبه محتاج إليها، فبدأ يكرر هذه الآية 120 مرة في الصلاة، هل يشرع هذا؟ هذا فيه شق أو إشقاق على المصلين. إذن نقول: لو قرأ منفردا أو لوحده فله أن يكرر ما شاء، أما لو كان إماما فإنه لا يشق على المصلين. وأذكر أني سألت فضيلة الشيخ العلامة عبد الزر الراجحي عن الحد الأدنى، فقال: لا يكرر إلا حسب الحاجة ولا يطيل فيها، وأدنى ذلك أن يكرر 3 مرات. أن العلماء أجمعوا على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، والأحاديث الواردة في ذلك يعني محمولة على التحزين والتشويق كما قال الإمام النووي. فاستحباب المسألة الأولى: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، فأنت إذا قرأت لك أجر، وإذا حسنت صوتك حصلت أجرا آخر. المسألة الثانية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. ما معنى لو رأيتني؟ يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك، إيش معناها؟ ها، يعني لو رأيتني لأعجبك ذلك يا أبا موسى، إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند بيتك وأنت بالداخل، عليه مشاكل، مشاغل الأمة وهمومها وأشغالها وظروفها،
كل هذا الحمل العظيم مع ذلك وقف لا شك أن وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم لأمر جليل عظيم أوقفه كلام الله. ولكن مما جذبه ذلكم الصوت الحسن. المسألة الثالثة: مشروعية إخبار من أعجبك منه شيء والثناء عليه بما فيه دون إطراء أو غلو. مشروعية إخبار من رأيت ما أعجبك منه والثناء عليه بما فيه دون إفراط أو إطراء أو غلو. ونحن يا إخوة في هذه المسألة بين مفرط، يعني بين غال وجاف. إما إنسان يفرط في الثناء والمدح وإعطاء الإنسان أكبر من قدره، وإما في كتم هذه المشاعر وعدم الثناء على الإنسان وعدم مدحه خشية أن يغتر أو أن يصيبه العجب. هذا الدين سهل يسير، ولنا في سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يلتفت على معاذ بن جبل رضي الله عنه على معاذ ويقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. كان عليه الصلاة والسلام لا يخفي مشاعره، وكان عليه الصلاة والسلام هنا أيضا يخبر أبا موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. القرآن نزل على أبو موسى ولا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل على من؟ عليه عليه الصلاة والسلام، وهو أحق الناس به وهو أقرب الناس إلى ربه، ومع ذلك يقول هذا الكلام لأبي موسى رضي الله تعالى عنه. البعض يستدل بعدم الرغبة في المدح بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحثوا في وجوه المداحين التراب. تعال تأمل في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أحثوا في وجوه المداحين. المداحين صيغة مبالغة، أي من اتخذ المدح أو صار المدح صفة لازمة له، يمدح الصالح وغير الصالح. وقال بعض أهل العلم أن المقصود في الحديث أحثوا في وجوه المداحين التراب، أي الذين لا يريدون وجه الله بهذا المدح، يعني مدحوا لأجل غرض من الدنيا، مدحوا فقط لأجل غرض من الدنيا. أما إن كان هذا المدح والثناء لأجل أن تزداد في العبادة فهذا شرف ومنة من الله جل وعلا. المسألة الرابعة في قوله، وكما جاء في رواية أخرى: لو رأيتني وأنا أستمع لتلاوتك، أو لو علمت أنك تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا. قال بعض أهل العلم: فيه جواز أن يحسن المرء صوته للتأثير في نفسه ومن حوله أو من خلفه. فبعض الناس إذا رأى أناسا استمعوا لتلاوته قال: لا، أخشى من العجب، فربما لم يقرأ أو لم يحسن تلاوته. لا، حسن تلاوتك، لكن راقب نيتك واجعلها لله جل وعلا، وإذا أردت أن تنفع الآخرين فانفع نفسك، فإن نفسك إذا انتفعت بالقرآن انتفع من خلفك، من خلفك أو من حولك. المسألة التي تليها في قوله عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شبه النبي عليه الصلاة والسلام صوت أبي موسى بآلة من آلات المزامير المحرمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام شبهه بها للتشبيه، ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام أن صوتك هو عبارة عن آلة موسيقية أو نحو ذلك، لكنه شبهه به لجمال صوته رضي الله تعالى عنه. المسألة التي تليها لما قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. من هم آل داود؟ من هم آل داود؟ قبيلة ولا قوم ولا قرية ولا المقصود نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن أبناء داود عليه الصلاة والسلام أو أقاربه كانوا من ذوي الأصوات الحسنة؟ يقول أهل العلم أنه لم يثبت أن أقارب داود عليه الصلاة والسلام أو أبناءه كانوا من ذوي الأصوات الحسنة، بل المقصود تشبيه هذا الصوت بالمزمار الذي آتاه الله نبيه داود عليه الصلاة والسلام في قراءته للزبور حينما أعطي حسن الصوت. المسألة التي تليها: هل حسن الصوت ممدوح أم مذموم؟ بعض الناس أنا جاءني مرة شخص قال صوتي جميل لكن ما أود الناس يعرفون صوتي جميل، أريد أن أكون عالما. طيب سؤال، هل حسن الصوت ممدوح أم مذموم؟ ها ممدوح. في أحد يقول كلام آخر؟ ها حسب استعماله. إذن حسن الصوت ممدوح، المشكلة وين؟ في استخدامات الصوت. فإذا استخدمه في حرام أو مكروه أو في مباح أو لكنه لا يعود عليه بنفع. ولذلك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت جميل وكان نبيا مرسلا من عند الله جل وعلا. المسألة التالية، أن من محبوبات النبي عليه الصلاة والسلام استماع القرآن من غيره، من أعظم ما كان يحبه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم استماع القرآن من غيره. فإذا كنت تحب أن تستمع القرآن من المذياع، من الصوت، من قارئ حسن الصوت، فاعلم أن فيك خصلة مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أين أخذنا هذا المعنى من قوله إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي لفظ إني أشتهي أن أسمعه من غيري؟ المسألة التي تليها، أن تحسين الصوت ينقسم إلى قسمين. تحسين الصوت ينقسم إلى قسمين، قسم بتحسين تلاوته وتجويده، الأداء، المخارج، التجويد، الوقف والابتداء، والقسم الثاني في إيش؟ في تحسين النغمة بالصوت. أيهما أولى؟ أيهما أهم؟ كلاهما، وإن كان الأول أولى، وإن كان الأول أولى، مع تأكيدنا على عدم المبالغة في تحسين الصوت أو المبالغة أيضا في تجويد الأداء. فبعض الناس كما قال الإمام ابن الجزري في شروحاته، أن كثيرا والإمام أبي عمرو الداني وغيره ممن هم سادات أهل التجويد، حذروا كثيرا من الإفراط والمبالغة في التقعر في التجويد، فيصبح التجويد أحيانا غاية لا وسيلة. والصواب أن التجويد هي وسيلة، هي زينة التلاوة، حلية التلاوة، تنقلب القراءة إلى تجويد، والصواب أن التجويد هو وسيلة وليست غاية. هنا يأتي مسألة أخيرة، حكم المقامات الصوتية. حكم المقامات الصوتية، يعني لو جاءنا قارئ وقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو موسى رضي الله عنه لما قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في تجميله. ومما يزيد في التجميل والتحسين أن نتعلم المقامات الصوتية، إلا إذا عاد كان فيه وسيلة أخرى فأخبروني بها. وهنا قد نأتي إلى مسألة هامة، كيف أحسن صوتي بالقرآن؟ لكن حتى لا آتي على، يعني سيأتي حديث بعد قليل في فضل التحسين أو تحسين الصوت بالقرآن، سنأتي على كيف أحسن صوتي بالقرآن. لكن المسألة التي بين أيدينا الآن، حكم المقامات الصوتية. الصواب، أو قبل ذلك، ما هي المقامات الصوتية؟ المقامات الصوتية هي مسارات في حنجرة كل بشر، كل إنسان في حنجرته مسارات صوتية. فإذا جئت قلت فلان يقرب المقامات، حتى أنت لديك مقامات في صوتي في حنجرتك، لكنه هو استخدمها وأنت لم تستخدمها. إذا المقامات هي مسارات صوتية في حنجرتك. هل استخدام المقام الصوتي حرام أم حلال؟ الصواب أنه مشروع وجائز، لكن الحكم بتحريمه أو المنع منه قد يقال به في حالتين. الأولى، يعني متى يكون استخدام المقامات الصوتية محرما؟ في حالتين. الأولى أن يكون مقصودا لذاته، يعني أتعلم المقام الصوتي لأقرأ به القرآن حتى أقرأ فقط بالمقامات، فبدل أن تكون وسيلة أصبحت غاية، فهو يقرأ ليسمع الناس صوته لا لأجل أن يقرأ القرآن. لذلك للأسف بعض الناس اليوم قبل الصلاة أو قبل أن يقرأ القرآن سأقرأ بالمقام الفلاني، وفي الآية الفلانية سأنتقل للمقام الفلاني، وشوف كيف سأفعل في المقام الفلاني، سأبهرك. هذا أصبح انتقل من كونه وسيلة إلى كونه غاية، وهنا يمكن أن يقال أو أن يمنع منها. متى تمنع المقامات؟ الحالة الثانية في منع المقامات، أن تتعلم عبر الآلات الموسيقية. فإذا تعلمها الإنسان وتدرب عليها عبر الآلات الموسيقية، هو الآن وقع في محظور وفي ممنوع لبلوغ غاية عظيمة لأجل إيصال رسالة القرآن أو تحسين الصوت بالقرآن أو البلوغ هذه الرتبة الشريفة. ولذا إذا خلى تعلم المقامات من المبالغة فيها والإفراط والغلو في ذلك وأن تكون غاية لا وسيلة، ثم أيضا لا يتعلمها عبر المقامات عبر الأجهزة أو الآلات الموسيقية. إذن كيف تعلم المقامات؟ ممكن أن تتعلم بالدربة والممارسة عبر المهتمين الآن بتدريبها أو تعليمها، أيضا عبر الاستماع. هناك بعض المقرئين مهتم، يعني يكون متمكن ومتميز في القراءة بهذه المقامات، فمن خلال الدربة والممارسة وكثرة الاستماع يستطيع الإنسان أن يتحصل عليها. وبالمناسبة جزء كبير جدا من كبار قراء العالم الإسلامي لم يتعلم المقامات أولا، ولا يعرف أسماءها ثانيا، ولم يجلس مع أحد من أولئك ثالثا. طيب هو مبدع في قراءته بالمقامات الصوتية، كل ذلك بالسماع أو الاستماع والإنصات، ويسمونه اليوم في هذا العلم الاستماع الموجه. فهو ويستمع ما يستمع للتدبر أو للحفظ أو للخشوع، يستمع فقط لهذا الموضوع، كمن يأتي الآن معنا في هذا المكان مهندس صوت فقط جاء ليعالج مشكلة الصوت، ما يدري إيش قلنا ونحن نشرح فقه ولا فرائض ولا حديث ولا ها، فهو فقط مركز على الصوت، على مخرج حرف السين، على كذا. فأنت إذا أردت أن تنتفع استمع يوما، أنا الآن أستمع لهذا القارئ لأتدبر لأخشع، لكن أريد أن أتعلم هذه المقامات أستمع لقارئ مميز وأركز، فيكون عندي استماع إيش موجه لهذا الأمر. طيب المسألة التي تليها، مشروعية أن يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه القرآن، أن يقرأ عليه القرآن لا سيما إن كان من ذوي الأصوات الحسنة. فإذا رأيت إنسانا صوته حسن، ابنك، قريبك، إمام مسجدك، معلم، طالب، بعض الناس إذا من المعلمين إذا كانت حصة فراغ قال يلا من يقرأ، لا، احتسب الأجر وانظر من أفضل هؤلاء أو أجملهم صوتا، وطبق سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم أنك الآن تسير على هديه، أنه كان يطلب من غيره من ذوي الأصوات الحسنة أن يقرأ أو أن يسمعه القرآن. المسألة التي تليها، أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وهذا سيأتي معنا في حديث قادم. هنا مسألة الحقيقة لطيفة وجميلة وعجيبة وقعت عليها، وهي أدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع نبيهم ومصطفاهم صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة أننا ربما لم نقف عليها أو ربما لا يتأملها الكثير منا. افتحوا الكتاب، من معه الكتاب أو المتن يفتح الآن. لما قال عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا يبدو لي أني بدأت في الحديث التالي لأن الأخ عبد العزيز قرأ. تريدون يعيد قراءة الحديث؟ ها؟ طيب مستعجلين ها؟ طيب الحديث 40، 41 أو 41 هو حديث أبي موسى، حديث ابن مسعود لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي. لنا معه وقفات. الوقفة الأولى كما تفضلت تفضلتم بالاستماع قبل قليل، مشروعية أن يطلب الإنسان من غيره أن يقرأ عليه القرآن، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن استماع القرآن كان من محبوبات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث إني أشتهي أو أحب أن أسمعه من غيري. الفائدة الثالثة في قوله قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، من يعطيني فائدة؟ هاي سعد تعطينا فائدة في حديث في قول ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل، ها؟ أو الأخ الشيخ على الكرسي أقرأ عليك وعليك أنزل، أنا ما أبغى الإخوان اللي دائم يشاركون، ها تفضل يا شيخ الصوت أرفع، أحسنت. تأدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنا تعلمته من فيك عليه الصلاة والسلام. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني من أدب الصحابة أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت عليه سورة النساء. فقرأت عليه سورة النساء. ها من يستخرج الفائدة؟ إذا طلب منك أحد هو أكبر منك سنا أو قدرا فلا تفرط في السؤال عن التفاصيل. اتصلت بك الآن الشيخ عبد العزيز، قلت لك تعالي اليوم بعد العصر في المسجد. طيب الشيخ ناصر، هل آتي لك بسيارة كبيرة ولا صغيرة؟ هل تريد ألبس شماغ أحمر ولا شماغ أبيض؟ طيب لو جئتك أجئك من الأمام أو من الخلف؟ تعال، إذا ما جئت من الخلف تعال من الأمام، انتهى الموضوع. طيب هل تريد أن آتي معي أحد ولا لوحدي؟ طيب هل تريد أصلي معك أم آتيك بعد الصلاة؟ أنا قلت لك تعال لي بعد العصر. الإفراط في هذه الأسئلة لا يعد أدبا. ولذا لم يرد في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ سورة النساء، قال فقرأت سورة النساء. ليش؟ لأنه قال اقرأ علي، يعني ما تيسر اقرأ علي. الموضوع الثالث الذي يبين أو يبين عن أدب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكر الشيخ عبد العزيز، ما هو؟ قال فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. أين كانت عيني أبي موسى ابن مسعود قبل ذلك؟ أين كانت؟ في المصحف. فليس من الأدب أيضا إذا طلب منك شخص قال اقرأ علي، يعني لم يكن ابن مسعود يسترق النظر للنبي عليه الصلاة والسلام أو ينظر ماذا يفعل أو ما هي حالته، ولذلك لم يتوقف إلا لما قاله لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، من أدب أبي موسى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي تعلمه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الفائدة التالية أن التعامل مع القرآن يتطلب آدابا عظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها ابن مسعود وغيره من الصحابة، فلما أراد له أن يقف لم يقل له توقف أو قال هي أو قال أسكت أو قال أو مثلا قام وترك، قال له حسبك. وهذا من تمام الأدب مع كلام الله جل وعلا. المسألة التالية في صفة بكائه عليه الصلاة والسلام، قال فالتفت إليه فإذا عيناه، ركزوا يا شباب، فإذا عيناه، ارفع صوتك، ليش ما قال تدمعان؟ في فرق بين أن تدمع العين أو أن تذرف، أيهما أكثر، الدمع ولا الذرف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما التفت ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذه اللحظة بدأ يبكي الآن، ها؟ كان يبكي قبل هذا الموضع، كيف ما سمع ابن مسعود؟ كيف لم يستمع لبكاء عليه الصلاة والسلام؟ هنا الفائدة، صفة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لبكائه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما هو أزيز المرجل؟ القدر، غطاء القدر، إذا غلى على النار يصبح يتحرك تحركا خفيفا، هذه صفة بكائه عليه الصلاة والسلام. طب وين الصراخ؟ أنا كنت أظن إذا رفعت صوتي بالبكاء أو صرخت أو آخر من في المسجد طلع صوته في التسجيل اللي عند الإمام معناته أنه على، يعني هذا أعظم خشوع، هذا صفة من صفات الخشوع. هذا للأسف من علامات مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الذي بجوارك لا يعلم أنك تبكي، بل لا تتطلب البكاء. ولاحظ عيناه تذرفان، ما قال تدمعان، لو دمع يمكن دمع دمعتين، قال لا تذرفان. فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام أيضا متفاعلا مع التلاوة، وهذا صفة من صفات بكائه عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل المهمة أن استماع القرآن، لاحظ، معين على التدبر. استماع القرآن يعين على تدبر القرآن أكثر من القراءة، أن الاستماع يعين على تدبر القرآن أكثر من القراءة، لأن القارئ يا جماعة دائما يكون مشغول بإيش؟ بالتجويد، بالإتقان، لا يخطئ حرفا، لا يقع في خطأ في الحركة أو في التشكيل. أما المستمع يكون متفرغ لماذا؟ للإنصات. المسألة التالية، الفرق بين السماع والاستماع، هل هناك فرق بين السماع والاستماع؟ تفضل. السماع يكون بالأذن والاستماع نعم، والاستماع يكون بالأذن مع حضور القلب. ها من يعيدها؟ السماع بالأذن والاستماع بالأذن مع حضور القلب. ولذا قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. لاحظ ألقى السمع، هذا هو الآن حضور القلب. المسألة التالية، لمن تستمع؟ هل أستمع لكل أحد؟ حتى نختصر، استمع لمن يؤثر في قلبك لا من يعجبك صوته. استمع لمن يؤثر في قلبك لا من يعجبك صوته. المسألة الأخيرة، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لماذا بكى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا بكى؟ لأن هذه الآية تخاطبه عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا جئنا منك من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. وفيه دلالة وفيه فائدة أن القارئ أو المستمع سرعان ما يتأثر بكل آية تخاطبه، فإذا وجدت آية تخاطب قلبك أو تناسب حالك فكررها، فإن لها أثرا في انتفاع قلبك. في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيه فائدة عظيمة. الفائدة هناك فائدة عظيمة، وهي أن قراءة القرآن أو تحسين الصوت بالقرآن من أعظم القربات ومن أعظم الهدي الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني ليس مسلما، يعني خارج عن الملة، يعني منافق، يعني كافر والعياذ بالله. ما المقصود ليس منا؟ أحسنت، يعني المقصود ليس نفي يعني كمال الإسلام أو, أو, أو الدين أو إخراجه من دائرة الإسلام، بل المقصود أنه ليس من هدينا أو من طريقتنا، كما جاء في الحديث في مواضع كثيرة، ليس من غش فليس منا، أي ليس على هدينا. المسألة الثالثة في قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، شراح الحديث جاءوا على في شرحهم لهذا الحديث على أربعة معاني. المعنى الأول أن المقصود ليس منا من لم يتغنى، أي لم يحسن صوته بالقرآن. المعنى الثاني الاستغناء بالقرآن، يعني ليس منا من لم يتغنى، أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن. واستدلوا بقول الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. المعنى الثاني ليس منا من لم يتغنى، أي ليس منا من لم يتحزن بالقرآن، وهذا اختاره الإمام الشافعي. والمعنى الرابع ليس منا من لم يتغنى، أي ليس منا من لم يقم على هذا القرآن، كما تقول العرب تغنى فلان بالمكان، أي أقام به، يعني فلان تغنى بالمكان أي أقام به، كما قال الله فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، أي كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يقيموا فيها. هنا مسألة أيضا أخرى في سؤال أبي داود لابن أبي مليكة ومن سادة التابعين، يا أبا محمد أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ هذا فيه فائدة أيضا جليلة، وهو حرص السلف على التفقه في الدين، فلم يكونوا فقط ليحفظوا هذه النصوص ولا يطبقوا معناها. المسألة التي تليها التحذير، وهذا للشباب خاصة، اسمعوا يا شباب، الثانوي، توسط، الابتدائي، الجامعي، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. طبعا الصواب أن من ليس منا من لم يتغنى، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن، ودليله حديث ابن أبي مليكة قال يحسن صوته أي يتغنى به، أو قال يحسنه ما استطاع. هنا مسألة مهمة، وهي التحذير من التساهل في تحسين الصوت. أنا أشاهد اليوم في الفصول في المدارس، إذا جاء مدرس وقال للطلبة اقرأ علينا يا فلان، اقرأ ما تيسر، أو سمع المنهج، فبدأ يقرأ سريعا، صوته جميل، لما لا تحسن صوتك، لما لا ترتل؟ قال أخجل، أستحي، اعلم أنك إذا لم تحسن صوتك بالقرآن عمدا فأنت قد خالفت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قصدا. والذي جاء في هذا الوعيد: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. المسألة الأخيرة: كيف نحسن أصواتنا بالقرآن؟ بثلاثة أمور: بكثرة الاستماع الموجه لأصحاب الأصوات الحسنة ومحاكاتهم، بكثرة الاستماع الموجه ومحاكاتهم. الأمر الثاني: بعرض التلاوة على كبار المقرئين وعلى المتخصصين في الأداء الصوتي. المفتاح الثالث لتحسين التلاوة: بكثرة الدربة والممارسة. المسألة الأخيرة: التحذير من المبالغة في تحسين الصوت، فإن مع أهمية تحسين الصوت بالقرآن إلا أن الأحاديث أيضا جاءت بعدم المبالغة في تحسين الصوت، ليكون أو ليخرج عن كونه وسيلة إلى كونه غاية.